ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم أصول الدين الذي يأتيكم عبر قناتكم قناة زاد العلمية الفضائية. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني الذي يتحدث عن هذه الأصول العظيمة منذ حلقات عديدة، ولا زلنا نتحدث في هذه الأصول التي لا بد للمسلم والمسلمة أن يكون على دراية عظيمة بها. في بدء حلقتنا باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بفضيلة الشيخ سعيد، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وإياكم.
الشيخ سعيد، لازلنا نتحدث عن هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة، الركن العظيم، وهو أعظم تلك الأركان العملية، له أحكام كثيرة، له صفات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. اليوم سوف نتحدث شيخنا عن صلاة من الصلوات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وصلاها عندما تغيرت بعض حوادث الكون من كسوف أو خسوف. بداية، ما هو مفهوم الخسوف والكسوف قبل الحديث عن أحكام تلك الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
اللهم صل وسلم.
لا شك أن الكسوف هو من آيات الله العظيمة التي تدل على قدرته سبحانه وتعالى و تخويفه لعباده حتى يتوبوا إلى الله، حتى يرجعوا إلى دينهم. فصلاة الكسوف في الحقيقة هو الكسوف هو التغير إلى سواد، ذاك كسوف لغة التغير إلى سواد، كسفت الشمس أسودت وذهب شعاعها. واصطلاحا كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى احتجاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه بسبب معتاد يخوف الله تعالى به عباده. ولا شك أن هذا من آيات الله تعالى. والكسوف والخسوف مترادفين على الصحيح، أي بمعنى واحد، فيقال كسفت الشمس وخسفت الشمس، وكسف القمر وخسف القمر، وقيل الكسوف كسوف الشمس والخسوف القمر. ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان، فإذا قيل خسوف وخسوف، خسوف وكسوف، أما إذا انفردت كل واحدة عن الأخرى فهما بمعنى واحد. لو كسفت الشمس فيقال كسفت الشمس ويقال خسفت الشمس في اللفظ الأول، وأما إذا اجتمعت قيل كسوف وخسوف، فالكسوف هو للشمس والخسوف للقمر الذي ورد به القرآن الكريم.
جميل. شيخ سعيد، ربما البعض يتساهل في بعض الكلمات ولا يدري عن معناها وعن عظم تلك المعاني والمحظورات التي يقع الإنسان فيها، فيقول الكسوف والخسوف هو اختلال في سريان الكون أو غير ذلك.
هذا الذي يقول هذا الإنسان لابد أن ينسبه إلى الذي غيره وأحدثه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنها الشمس كسوف الخسوف آية من آيات الله الدالة على قدرته يخوف الله تعالى بهما عباده. هذا هو، فالله تعالى هو الذي يفعل ذلك سبحانه وتعالى، هو الذي يقلب الليل والنهار. والخسوف لغة النقصان، يعني يقيل خسف النقصان، يقال خسف المكان يخسف خسوفا إذا ذهب في الأرض، ويقال عين خاسفة إذا خسفت حدقتها، والخلاصة أن الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله تعالى يخوف الله تعالى بهما عباده، وهذا مما يدل على قدرته سبحانه وتعالى وعلى علمه سبحانه وتعالى بعباده وعلى تقديره سبحانه وتعالى.
وهذه الحوادث الكونية ليس لها علاقة بموت أحد أو حياة أحد،
وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس قال أن الشمس كسفت من أجل موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا ليس بصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجه ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموه فصلوا، وفي رواية فافزعوا إلى الصلاة. هذا يدل على أن هذا فيه تخويف للعباد كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا الكلام لا يصح، لأن لا ينخسف القمر تكسف الشمس ولا القمر لموت أحد ولا لحياته، أي من أجل موته أو من أجل حياته، لكن الخسوف كما سيأتي إن شاء الله والكسوف يكون له سبب، وأنه يتوقع العذاب أو يتوقع شيء يحصل بالناس، ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن ما من خسوف أو كسوف حصل إلا وحصل شيء فيه ضرر أو فيه تخويف للعباد، إما زلازل أو براكين أو غير ذلك، فهي تخويف، فلا يعقل بأن الله تعالى يخوف به مع عباده ولا يحصل شيء، لكنهما لا ينكسفان ولا ينخسفان من أجل موت فلان ولا حياته، ولكن فيه تخويف، فالتخويف يدل على أن هناك شيء يقع، لكن قد يرفعه الله تعالى بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى والاستغفار، ولهذا شرع النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة والاستغفار والعتق في هذه في أثناء حصول هذا الكسوف. نعم
جميل. نحن نذكر الأخوة والأخوات بأرقام التواصل وهي على الشاشة لمن أراد أن يتواصل معنا في هذا الموضوع أو لديه سؤال لفضيلة الشيخ. شيخ سعيد، مع تقدم العلم وربما يكون هناك معرفة لحدوث وقت الكسوف ربما بالدقيقة وانتهاء بالدقيقة بل بالثواني، هذه تجعل عند بعض الناس شيء من الاستهانة بموضوع الكسوف، والبعض ربما يخرج لينظر لهذا الكسوف ولا تكون فيه تلك الرهبة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يجر رداءه ويفزع إلى الصلاة.
لا شك أن العلم بالكسوف والخسوف لا يعتبر من علم الغيب، لأن الحسابين يعرفونه، ولهذا ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: وقد أجر الله العادة، أجر الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار، يعني اختباء القمر، وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار في يوم ليلة 13 وليلة 14 وليلة 15 وقت الإبدار، هذا أجر الله العادة على هذا. والشوك وقت الاستسرار للشمس القمر يكون يوم 29 يوم 30، هذا يحصل الكسوف، هذا فهي عادة أجراها الله تعالى لا تحصل إلا بهذه الأسباب، ولكن العباد عليهم أن يعلموا بأن هذه لا تحصل إلا بتقدير الله تعالى
سبحانه،
وأن الله هو الذي قدر ذلك، وأن ولذلك أسبابا من أعظمها تخويف حكم تخويف الله تعالى لعباده حتى يتوبوا إلى الله وحتى يرجعوا إلى الله تعالى
سبحانه وتعالى. أستاذنا لكم شيخنا في اتصال من المغرب الأخ حسن، تفضل يا حسن، تفضل بسؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
اسمعني من هذا.
أريد أن أسأل أخي عن
لحظة
وجود الكسوف، هل يجب في تلك اللحظة الصلاة؟
طيب سؤال آخر؟
هذا سؤالي، شكرا لك.
إياك. شكرا لك حسن. شيخنا لعلها تأتي إن شاء الله في أحكام الكسوف، لكن لو تردون على السؤال الأخ حسن، يقول إذا وقع الكسوف أو الخسوف تبدأ الصلاة مباشرة؟ وكذلك السؤال مرتبط به، متى تنقضي الصلاة؟ هل لابد أن ينجلي الكسوف؟
إذا حصل الكسوف فإن الصلاة تبدأ، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قال وإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة بمجرد ما يرى الكسوف. أما كونه يكلف على نفسه وينظر ويتعب نفسه في بداية الكسوف، لا، إذا رأيتم ذلك، إذا رأى ذلك الناس،
إذا كان واضحا،
إذا كان واضحا. حتى أنه لا ينبغي الإنسان خاصة الشمس إذا حصل لها كسوف أن ينظر دائما يراقبها حتى يتأكد، لأن هذا ليس بمشروع، المشروع إذا رأى الناس ذلك.
وقد يضر شيخنا،
وقد يضر، فإنهم يفزعون إلى الصلاة ولا يكلف نفسه ولا يوقت الساعة على وقت معين، بحيث لو قالوا بأنه يحصل كسوف الساعة كذا وكذا وكذا، لا لا يصدقون ولا يكذبون. لكن هذه أوقات بينها علماء، يعني الحساب الذين يحسبون ذلك، حتى بأن هناك بعض الإجراءات التي يعملها الحسابون بأنهم يعلمون كم تكسف الشمس أو القمر يخسف في هذه السنة، لأنها أمور مرتبة، أمور تجري على تقدير الله تعالى وعلى عادة الله تعالى التي أجراها، لكنها تحصل لتخويف العباد كما تقدم. ما يحصل الكسوف والخسوف إلا هناك شيء يوجب الحذر على العباد، وأن يتوبوا إلى الله تعالى وأن يتأهبوا لوقوع هذا الحدث، لكنهما لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن من أجل التخويف. والتخويف حقيقة قد يحصل زلازل، قد يحصل براكين، قد يعفو الله تعالى عن ذلك ويرفع ذلك بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى وغير ذلك. فالحقيقة أن فيهما تخويف للعباد، فتبدأ الصلاة بمجرد ما يرى الناس ذلك، قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وهذا شيء ينبغي أن يعلم. وينادون كما سيأتي للصلاة، الصلاة جامعة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعتبر لا يقال لها أذان، لكن التنبيه لصلاة الكسوف، الصلاة جامعة، الصلاة يردد ذلك حتى يأتي الناس. ولهذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام فزعا خائفا عليه الصلاة والسلام حينما رأى الكسوف صلوات الله وسلامه عليه، وأمر قال فافزعوا إلى الصلاة، اللهم صلي وسلم عليه. وتنتهي صلاة الكسوف تنتهي بانتهائه، لكن لو انتهت الصلاة ولم ينتهي الكسوف لا تعاد الصلاة مرة أخرى، وإنما يستمر في الاستغفار والتوبة والدعاء حتى ينكشف ما بهم.
يشرع لهم أن يبقوا في المسجد أو أن الإنسان يستمر على هذه الطاعات إلى أن تنجلي؟
يستمر على الطاعات، ولا أكون النقول ينزل في المسجد يحتاج إلى دليل، لكنهم يصلون الصلاة التي سأتي ذكرها، صلاة طويلة. ولهذا كان النبي عليه حينما كبر في الركعة الأولى قرأ بنحو سورة البقرة، يعني سورة البقرة ما يقارب جزئين ونص في الركعة الواحدة، هذا يدل على أن الصلاة طويلة، فينبغي أن تطال الصلاة كما سيأتي إن شاء الله في صفة الصلاة
بإذن الله،
على حسب الاستطاعة وعلى حسب القدرة. نعم.
جميل. للكسوف والخسوف أسباب شيخنا شرعية وكذلك أسباب كونية، لعلكم تستعرضون بعضها.
الكسوف له أسباب حسية وأسباب معنوية، فهو سبب لنزول العذاب بالناس، يعني هما يحصل هذا فيكون سبب لنزول العذاب، سبب لحصول شيء. هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم أنهما سبب لنزول عذاب بالناس. بعض الناس لا ينتبه لهذا، هذا الكسوف والخسوف سبب، يعني لا يحصل بسبب لكنه يدل يشير إلى هناك شيء ينزل إما في أقطار الأرض وإما بالناس، ولهذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام وخرج فزعا عليه الصلاة والسلام وأمر بالاستغفار صلوات الله عليه. فإن الله تعالى قال إنما يخوف الله عباده بما يخافونه، يعني ذكر شيخ الإسلام قال إنما يخوف الله بما يخافونه، فكون يخافون إذا حصل الكسوف فعليهم أن يخافوا من معاصيهم، وكذلك يخاف الناس مما يضرهم، فلولا إمكان حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفا. قال الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا وما منع أن نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما منع أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهذه آيات فيها تخويف، فينبغي للناس أن يخافوا وأن يفزعوا إلى الصلاة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام.
قبل ذلك اتصال من المغرب أيضا، أبو عبد الله تفضل. تفضل عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال جزاك الله خيرا.
وإياك تفضل.
هل هناك جلسة استراحة بعد السجدتين؟
طيب.
ثم القيام لركعة الثانية، وبعد السجدتين القيام للركعة الرابعة، وهل هي سنة؟
طيب السؤال الثاني وارفع صوتك.
سؤال فقط واحد جزاك
طيب.
الله خيرا.
طيب وإياك، شكرا جزيلا الأخ أبو عبد الله، ولعلنا شيخنا نجيب على سؤال الأخ أبو عبد الله بعد هذا الفاصل. فاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نعود لاستكمال حديثنا عن أحكام صلاة الكسوف، فتابعونا.
يحكى أن امرأة بمكة كانت تغزل الصوف في أول النهار، ثم إذا جاء آخره نقضته وأفسدته حتى رماها الناس بالحمق، فنهانا الله عن مثل هذا.
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.
ومن الناس من يكون على هذه الحال بعد رمضان، فينقض ما أبرم من الاجتهاد في العبادة والتشمير في رمضان، فيتحول إلى التكاسل والتقصير والإعراض. والله تعالى يقول:
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا.
قال ابن كثير: يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، فالذي أمرنا بالعبادة في رمضان هو الذي أمرنا بالاستقامة والمواظبة عليها في كل وقت، ووعد الله المستقيمين حسن العاقبة وبشرهم بالجنة.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
عن عمر رضي الله عنه قال: أي استقاموا بطاعته ولم يروغوا رواغان الثعالب. فمن أراد بلوغ مرضات الله تعالى فليستمر على قدر ما كان يحرص عليه في رمضان من صلاة وصيام وبر وصلة وتلاوة للقرآن، فإن أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، وحتى تبني في نفسك دوام الطاعة فأتبع رمضان بصيام 6 من شوال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، واجعل لك من الليل نصيبا. فقد كان عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه من ترك العمل بعد إثباته، فقال مرة لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
مرحبا بكم أحبتنا الكرام من جديد مع أصول الدين. شيخنا قبل الفاصل سأل أبو عبد الله من المغرب عن جلسة الاستراحة، يقول هل هي سنة؟ وهي الجلسة التي تكون قبيل القيام للركعة.
جلسة الاستراحة هي في الحقيقة جلسة لطيفة لا ذكر فيها ولا دعاء، حينما يرفع من السجود في الركعة الثانية وفي الثالثة، حينما يريد أن ينهض إلى الثانية وينهض إلى
الرابعة،
فإن فيها هي جلسة خفيفة لطيفة لا ذكر فيها ولا دعاء. من العلم من قال بأنها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام حينما كبر سنه عليه الصلاة والسلام، ولكن المحققون من أهل العلم ذكروا بأنها سنة لأنها ثبتت عن 11 صحابيا، أحاديث ثبتت عن 11 صحابي بأنها سنة، فهي سنة، لكن من تركها فلا حرج عليه، لكن لو فعلها فهو الأفضل، وتكون خفيفة، يكون خفيفة جدا، مع يعني يستوي إذا سجد استوى جالسا ثم نهض، يعني جلسة خفيفة. طيب هي سنة
تكبير القيام، تكبير القيام هل يكون مع السجد مع الجلسة أو بعد ما يجلس ثم يكبر القيام؟
لا، يكبر إذا رفع من رأسه، إذا رفع رأسه من السجود.
من السجود.
نعم، لكن سمعت شيخنا ابن باز الله يغفر له يقول أنا لا أكبر إلا بعد ما استوي، كان يخاف على الناس أنهم تأخرون، لكن هذا اجتهاد منه رحمه الله. فالأصل أنه إذا رفع رأسه من السجود يكبر ويعلم الناس، الناس يعلمون. ترى جلسة الاستراحة جلسة لطيفة خفيفة لا ذكر فيها ولا دعاء، ثم يكبر ويقوم. نعم.
طيب المأموم شيخنا هل يأتي بها أو أنها الأفضل أن يتابع الإمام؟
يأتي بها المأموم، إشكال في المأموم في الإمام إذا ترك جلسة الاستراحة هو الذي قد يحصل في شيء، أما المأموم فهو يعمل بالسنة حتى ولو لم يعمل بها الإمام،
حتى لو تأخر يعني
حتى لو
قليلا
ما تأخر أصلا، يسير، هي سيرة جدا
ثواني. نعم
أي يعني يسير، هذا قال العلماء جلسة لطيفة لا ذكر فيها ولا دعاء.
شيخنا أيضا ذكرتم أنتم قبل الفاصل أن العلم بالكسوف والخسوف لا يعتبر علم بالغيب.
لا يعتبر علم بالغيب لأن هذا شيء معروف ومحدد عند الحسابين يعرفون ذلك، ولهذا تقدم من السؤال عن سبب النزول أو سبب أسباب الكسوف.
نعم.
هناك أسباب حسية وأسباب شرعية، فالأسباب الحسية كما ذكر العلماء هي توسط القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا، هذا بالنسبة لكسوف الشمس.
نعم.
يكون القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا ولهذا ما نرى الشمس. وأما القمر فقال العلماء رحمه الله تعالى فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس حتى يصير القمر ممنوع من اكتساب النور من الشمس.
نعم.
هذا يقال له من الأسباب الحسية. أما الأسباب الشرعية فهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليخوف الله بهما عباده، هذه هي الأسباب الشرعية، تخويف، يخوف الله حقيقة ليس غير ذلك، وإنما هو حقيقة كما ذكر العلماء رحمهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما سمعنا وابن القيم رحمه الله أنه لا يحصل كسوف ولا خسوف إلا وفيه إنذار للناس بنزول العذاب، نسأل الله العافية، إما في أقطار الأرض وقد يرفع الله تعالى ذلك بالتوبة والرجوع كما قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، قد يرفعه الله تعالى، لكن هو إسباب تخويف من الله تعالى لعباده. نعم.
ذكرتم أيضا شيخنا أنها يكون له وقت محدد في الشهر.
نعم.
لا الكسوف ولا الخسوف.
لا الكسوف ولا الخسوف، ما يكون له في أوقات محددة كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول وقد أجر الله العادة على أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار، استسرار القمر حينما يرى، حينما لا يرى القمر، واستسرار هو يوم ليلة الثلاثين، يوم الثلاثين ويوم التسع وعشرين، وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار، وهي ليالي الأيام البيض، ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ولهذا من يرى بأن هذا الخلاف يحصل، يعني من ما حد يقدر يثبت بأن القمر قد خسف في وقت غير هذا وقت الإبدار، ولا الشمس في وقت غير وقت الإشراق، حتى ما قيل بأن الشمس كسفت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يوم أمة إبراهيم في العاشر من الشهر، أنكر ذلك بعض العلماء وبينوا بأن هذا ليس بصحيح، وبينوا التحديد لكسوفها وأنه وقت استسرار، يعني وقت استسرار القمر، يعني حينما يكون القمر وقت الاستسرار يحول بين الشمس وبين الأرض كما تقدم. نعم.
ليس له نور ويكون حاجبا للشمس. نعم. نسألك شيخ أيضا في اتصال من المغرب، الأخ عبد الله، تفضل. من عبد الله؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا خير.
وياك.
بغيت نسول الشيخ.
تفضل.
كيف نجمع ما بين من أدرك الركوع أدرك الركعة ولا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب؟
طيب.
يعني إنسان لو دخل ووجد الإمام راكعا.
واضح.
لا يتسنى له قراءة الفاتحة.
واضح.
سؤال الشيخ، كيف نجمع ما بين؟
جميل. سؤال آخر.
نعم.
سؤال آخر.
يقصد في الكسوف ولا في غيرها؟
تقصد في الصلوات عامة أو تقصد في صلاة الكسوف؟
لا لا، الصلوات العامة.
طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
جزاك الله خير.
من تشاد أيضا الأخ إبراهيم، تفضل. تفضل إبراهيم.
شيخنا أنا عندي سؤال.
تفضل.
شيخنا بعد النساء يمشي المستشفى. ويعمل انكشف الجنين جوا الجنين في بطن أمه.
أسمعنا من الهاتف وأعطني السؤال كاملا. تفضل.
يمشي بعد النسوة المستشفى، يمشي مقابل الدكتور ويعمل انكشف للجنين، والدكتور يقول هذا ذكر وهذا أنثى، هذا من علم الغيب إما من علم لدن.
طيب، واضح. سؤال آخر. طيب، شكرا للأخ إبراهيم من شاد. شيخنا الأخ عبد الله سأل في الجمع بين كون الإنسان يدرك الإمام في الركعة ويدرك هذه الركعة، وكونه لم يقرأ بفتحة الكتاب، وأن من لم يقرأ بفتحة الكتاب فلا صلاة له.
جمع ذلك أنه النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا بكر حينما ركع خلف الصف ودب حتى دخل في الصف، فقال زادك الله حرصا ولا تعود، لا تعد لهذا الدب وهذا. فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا مستثنى، يعني مستثنى أن الإنسان إذا لم يدرك من الصلاة إلا الركوع، ركع إلا الركوع، فإنه تسقط عنه الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر أبا بكر أن قال بأنك لم تقرأ الفاتحة، فالفاتحة تجب في من أدرك في من صلى قبل الركوع. أما من أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام واقفا، هذا هو واجب. بعض الناس يكبر يركع، يكبر في الركوع، لا، يكبر واقفا ثم يكبر تكبيرة أخرى للركوع. وإن دخلت هذه فهذه فلا حرج، أهم شيء أنه يكبر تكبيرة الإحرام واقفا الله أكبر ثم يركع، أو يقول الله أكبر الله أكبر. فالفاتحة تسقط على من أدرك الإمام راكعا، ويدرك الركعة بهذا الركوع إن أدرك الركوع ووصلت يد كفاه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام، فإنه قد أدرك الركعة. أما غير ذلك فلا بد من قراءة الفاتحة، لا بد من قراءة الفاتحة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب نسألكم أيضا شيخنا اتصال من ليبيا، الأخت رندا تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربي يحفظكم إن شاء الله.
وإياكم.
سؤالي يا شيخ، إن خالتي زوجها توفي وهو من يعني له فترة طويلة في العمل، فبعد ما توفي نزل المستحقات من العمل في حسابها في المصرف، فهو يعني ربي ما سخرش إنه يعني ما مرزقش بأولاد، فهل المستحقات هذينا حق لأخوته يرثوا فيهن أم هن حق للزوجة فقط؟
اللي هي
لأن ما عندهاش أبناء.
اللي هي الرواتب.
أيوه رواتب السنين الماضية في المصرف حاليا يعني موجودات حاليا في المصرف مبلغ كبير، فهل أخوته وأخواته حق في المرتبات أم هن حق للزوجة فقط لأن ما عندهاش أبناء؟
طيب طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا للأخت رندا من ليبيا. إذن شيخنا هل يعتبر مما يتحمله الإمام عن المأموم كونه لم يدرك قراءة الفاتحة؟
النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا بكر ولم يأمر بإعادة الركعة، وإنما أقره على ذلك عليه الصلاة والسلام، قال لا تعود، يعني لا تعود، منهم من قال لا تعدو يعني لا تهلول، ومنهم من قال لا تعود، ومنهم من قال يعني
لا،
فالخلاصة أن لا تعود، فالخلاصة أن الأقرب أنه قال لا تعود، يعني لا تعود إلى هذا العمل، يعني كونك يعني تدب وتسرع، يأتي يدخل في الصف ثم يكبر.
إبراهيم من تشاد سأل عن أن بعض الأطباء وطبيبات عن طريق الطب عن طريق الإشاعة يعرفون قبل الولادة إن كان الجنين ذكرا أو أنثى، هل يعتبر هذا علما صحيحا أو أنه من ادعاء الغيب؟
هذا مشاحث لا شك في ذلك، لأن هذا بعد أن نفخت فيه الروح اطلع على يعني على ما في الجنين، فالله تعالى قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح في الإنسان ما أحد يدري إلا الله، لكن حينما يرى الله يأمر الله تعالى بنفخ الروح، حينما يقال ربي ذكرا أم أنثى، ثم يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعجله وعمله وشقيا وسعيد ذكرا أو أنثى، هذا أطلع ماذا من الملائكة اطلعوا على ذلك، فلا يعتبر من علم الغيب. أما قبل ذلك فلا أحد يطلع، ما أحد يقدر، ثم ما أحد يستطيع أن يعلم الجنين هل يكون سعيدا أو شقيا، كم عمره، كم يعيش في الدنيا، متى يموت، متى، هذا تدخل في قوله تبارك وتعالى في علم الأرحام، أنه ما أحد يدري ما في الأرحام إلا الله، سعادته شقاوته مدة حياته سعيدا أو شقيا، هكذا، هذه أمور لا يعلمها إلا الله. أما الذكورية والأنثى بعد أن تعلم الملائكة يعلم الناس، لأن هذا شيء مشاهد، شيء مشاهد. نعم.
طيب شيخنا قبل الفاصل لعلكم تجيبون على سؤال الأخت رندا من ليبيا، تقول أن أختها توفي زوجها وله مبلغ كبير من استحقاقات له من رواتب، تقول الآن المبلغ هذا هل هو لها فقط أم أنه يدخل إخوته في ذلك، هي ليس لها أبناء؟
إذا كانت هذه الرواتب من مستحقاته فإنها في الحقيقة تكون من ماله، إذا كانت من مستحقاته المستحق له الذي استحقها.
نعم.
أما إذا كانت تقاعد كما يقولون أو أمور خاصة فعلى حسب نظام الدولة، أما إذا كانت من ماله من تركته، والراتب فعلا من التركة إذا كان له حقوق، لأنه هذا أجرته على عمله.
نعم.
أجرته على عمله هذه تكون في التركة، فتكون للورثة على حسب ما فصله الله تعالى. فإذا مات عن زوجة وعن إخوة، هي تقول مع إخوة.
نعم.
مات. ها؟
إخوة وليس له أبناء.
ليس له أبناء، يعني إذا كانت له إخوة والزوجة وليس له أبناء، فإن في هذه الحالة المرأة الزوجة تأخذ الربع لعدم الوجود الفرع الوارث له، وإخوته يأخذون الباقي تعصيبا.
تعصيب.
ولا ذكرت هل له أم أو أب يحتاج إلى عناية. إذا كان له أب وله أم وله إخوة وزوجة وليس له أبناء، هذا يعتبر كلالة، لكن قالوا بأن الكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد ذكر، ولا والد ذكر. فالخلاصة أنه إذا خلف الزوجة والإخوة فالزوجة لها الربع ما دام ما له فرع وارث، والإخوة على حسب الحال، إن كان له أب فالأب يأخذ في هذه الحالة السدس ويأخذ الباقي تعصيبا ويحجب الإخوة على الصحيح. أما إذا لم يكن له والد فإن الزوجة تأخذ الربع والإخوة يأخذون الباقي تعصيبا، بشرط أن يكون هناك يعني لا يكون هناك أم كذلك، فإذا كانت الأم موجودة حينئذ لها حكم آخر تأخذ السدس.
إذا هي تقسم شيخنا قسمة ميراث.
نعم تقسم على حسب الميراث.
نستأذنكم شيخنا إلى الفاصل الثاني في هذه الحلقة، فاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نستكمل بعده ما تبقى من الحديث عن أحكام صلاة الكسوف في برنامجكم أصول الدين.
دروس ومحاضرات، أسئلة وإجابات، نماذج واختبارات، كلها معان تزخر بها أيام الدراسة والامتحانات. أما وقد جاء وقت الإجازة فإليك هذا السؤال المهم: كيف نستثمر الإجازة فيما يعود علينا نفعه في الدنيا والآخرة؟ هناك مجالات كثيرة ومفيدة، يمكن أن نشتغل بواحد منها أو أن نضرب في كل مجال منها بسهم. فمن هذه المجالات الأعمال الخيرية أو التطوعية، كمساعدة الفقراء وإعانة المحتاجين وكفالة اليتامى ورعاية الأرامل والمساكين، المسابقات الهادفة الدينية منها أو الثقافية كمسابقات حفظ القرآن والحديث، ومسابقات الأدب كالشعر والخطابة وتأليف الرواية وغيرها، الهوايات النافعة الذهنية منها أو البدنية كالقراءة والسباحة وركوب الخيل وصيد الأسماك، الدورات العلمية التخصصية كالمشاركة في دورات الحاسب الآلي أو الخط العربي أو اللغات الأجنبية، فضلا عن الالتزام بالعبادات اليومية والشعائر الإيمانية من صلاة وذكر ودعاء وتلاوة للقرآن وصلة للأرحام. ولا حرج في أن يروح المرء عن نفسه بسفر أو سياحة أو تنزه مباح، فالمؤمن الموفق صاحب الهمة هو من يحرص على أن يستثمر وقته بما يعود عليه نفعه في الدنيا أو الدين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة.
مرحبا بكم أحبتنا الكرام من جديد في الجزء الأخير من هذه الحلقة من أصول الدين، حيث نتحدث عن أحكام صلاة الكسوف. الشيخ سعيد، أغلب الحلقة جعلناها في الجانب الإيماني وجانب التخويف والإنذار، الآن نتحدث عن الجانب الفقهي وجانب أحكام تلك الصلاة. هل هي واجبة شيخنا أو أنها سنة أو أنها فرض كفاية؟
المعروف عند كثير من العلماء أن الصلاة الكسوف سنة مؤكدة، ونقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه أوجبها، وقوى الوجوب ابن القيم رحمه الله تعالى، كذلك العلامة السعدي رحمه الله تعالى أنه قال هذا الوجوب قوي، كذلك مما يؤكد ويدل على أنها واجبة قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك فصلوا، أمر. في رواية: فافزعوا إلى الصلاة. فهذا يدل على أن الوجوب أقوى، ولا يعقل أن المسلم يسمع هذا الكلام يقول فافزعوا إلى الصلاة، ويسمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر ينادي بالصلاة جامعة، ويأمر عليه الصلاة والسلام بالفزع إلى الصلاة وذكر الله، لا يعقل أنه يجلس والناس يصلون. هذا لو قال بأنه، لأن من ترك السنة فلا حرج عليه. فالأقرب كما اختار ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من المحققين، الأقرب وهو قول قوي، قول قوي أنها واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، ولم يرد هناك ما يصرف الوجوب. ولكن المشهور عند العلماء رحمه الله تعالى أنها سنة مؤكدة. ولا ممن أعرف من المعاصرين، إن كنا معاصرين توفي قبل 20 سنة تقريبا ويقاربها، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يقوي الوجوب. وكذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، شيخه السعدي رحمه الله تعالى، ابن القيم وغيرهم من العلماء يرون بأنها يعني الأقرب أنها واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
نسألك أيضا شيخنا في اتصال من السعودية، الأخ مصطفى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل بسؤالك مصطفى.
ساعات بنصلي.
نعم.
هل هذا صحيح ولا لا؟
الصوت غير واضح، عاد سؤالك يا مصطفى. الصوت يقطع، لو تعيد السؤال مرة أخرى حتى نسمع.
في جهرا وأحكام مضعيهي، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟
أنا سمعت آخر السؤال، معلش أعد المرة الأخيرة يا مصطفى.
أنا أصلي أحيانا وغمض عيني يتذكر الآيات.
طيب سؤال آخر؟
لا
واضح، شكرا جزيلا لأخ مصطفى. أخ مصطفى يسأل يقول أنا أغمض عيني في الصلاة حتى أتدبر قراءة القرآن والآيات، هل هذا مشروع؟
العبادات توقيفية فلا يقبل منها إلا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. تغميض العينين في الصلاة ذكر العلماء بأنهم من مكروهات الصلاة، ولهذا يستحب للرجل أن للمسلم أن لا يصلي في مكان فيه زخارف ولا حتى لا يشغله. فتغميض العينين أقل أحواله كما ذكر العلماء بأنهم مكروهات الصلاة، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. لكن رأى ابن القيم أحيانا بأنه إذا لم يحصل الخشوع إلا بهذا، ما يحصل له الخشوع إلا بتغمض العينين، فله ذلك. لكن يبقى بأنه من مكروهات الصلاة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى.
الأصل أن لا يغمض عينيه إلا إذا احتاج إلى ذلك،
إلا عند الحاجة. نعم.
طيب الشيخنا، عودة للحديث عن حكم صلاة الكسوف وأيضا بعض آداب تلك الصلاة.
إذن قلنا بأن كسوف أنه سنة مؤكدة بالإجماع، لكن الخلاف في الوجوب، هل يجب أو لا يجب. وذكرنا بعض أهل العلم الذين ذكروا قالوا بالوجوب، فالخلاصة أن القول بالوجوب قول قوي ينبغي أن يذهب إليه. أما بالنسبة لأداب صلاة الكسوف، فمن هذه الأداب الخوف من الله تعالى عند حصول ذلك. ينبغي إذا حصل الكسوف ولم يحصل الخوف في قلب الإنسان، هذا في الحقيقة ينبغي له أن يراجع نفسه، لأن الله النبي عليه الصلاة والسلام قال يخوف الله بهم عباده، الكسوف الكسوف، فلماذا لا يخاف؟ ثم لا ينبغي حتى لو علم الحسابون علموا بأن هذا الكسوف يحصل في الساعة الفلانية والساعة الفلانية، يعني قد يقال بأنه ينبغي أن يكون يأتي بغتة للناس حتى يحصل هذا، وهذا والله أعلم. لأن النبي عليه الصلاة قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فالخوف هذا يدل على أن الإنسان يخاف نزول العذاب والعقوبة. استحضار ما أراه النبي عليه الصلاة والسلام من الجنة والنار، هذا من الآداب. النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى صلاة الكسوف رأى الجنة عليه الصلاة والسلام، وأخذ منها عنقودة من العنب عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يبينه للناس، ما حصل عليه، أراد أن يأخذه لكنه ما تيسر له عليه الصلاة والسلام. ورأى النار، ورأى فيها عمرو بن لحي الذي غير دين الناس، ورأى سارق الحاج يعذب في النار بمحجنه، نسأل الله العافية، كان يمشي ويأخذ له مشعاب محجن، وإذا مر على أغراض الحاج أو أمور الحاج نشبت في علقت في هذا المشعاب، فإن رأها أحد قال وقع في المشعاب محجن، وإن لم يرى أحد أخذه. وغير ذلك من وراء النار عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن هذا في الحقيقة رأى في الصلاة عليه الصلاة والسلام، فيستحضر العبد ذلك، أن الله تعالى بيّن النبي عليه الصلاة والسلام النداء بالصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، حتى ينتبه الناس. ولا بأس أن يقال في الميكروفون إذا كان هناك حارة أو مدينة، يقال في الصلاة جامعة، هذا هو النداء بالصلاة الجامعة. والكسوف لا أذن له ولا إقامة كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى. الجهر بالقراءة هذا من السنة، يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. كذلك صلاة النساء خلف الرجال هذا يشرع، كذلك تشرع الصلاة في السفر، حتى لو كان في السفر، كانوا جماعة مسافرون ورأوا الكسوف صلون يفزعون إلى الصلاة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأداب الإطالة في الصلاة، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الأولى نحو من سورة البقرة ثم رفع رأسه، هذا في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. والخطبة في صلاة الكسوف مشروعة للنبي عليه الصلاة والسلام، حينما صلى عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان ولا ينتسفان لموت أحد من حياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. لعلنا شيخنا لعلنا شيخنا نختم بصفة صلاة الكسوف
والخطبة في الصلاة. كذلك الفزع إلى الصلاة هذا من الأداب. صفة صلاة الكسوف يكبر تكبيرة الإحرام بعد أن يجتمع الناس، إذا كان إمام يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، أو غيره من الأنواع، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها سورة طويلة مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقارب سورة البقرة في الركعة الأولى، ثم يكبر بعد ذلك ويركع طويلا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرفع يكبر ويرفع، يقول سمع الله لمن حمده مثل ما يفعل في الصلاة، سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى، ثم يقرأ معها سورة طويلة لكنها أقصر من السورة الأولى، ثم يكبر ويركع،
يعني ركوعان في
ركوعان
في ركعة،
ركوعان في ركعة
في قيام واحد،
في قيام واحد، ثم يرفع من الركوع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية مكبرا، ويقرأ سورة بعد الفاتحة لكنها أقصر من السورة التي قرأها في المرة الثانية في الركعة الأولى، ثم يركع، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة مرة أخرى، ثم يقرأ سورة لكنها أقل من السورة التي قرأها ثالثا، ثم يسجد سجدتين، ثم يسلم. فالصلاة الكسوف يكون فيها ركوعان، كل ركعة فيها ركوعان وقراءتان وسجدتان. طيب. هذا هو المشروع في صلاة الكسوف، ثم يسلم الإمام.
طيب شيخنا نختم بمسألة بشكل سريع، شيخنا نحن في ختام الحلقة في الثواني الأخيرة، الزلازل، البراكين، هذه الآيات التي يكون فيها تخويف من الله عز وجل، هل يشرع فيها صلاة الكسوف؟
ذكر العلماء في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بأنها تشرع الصلاة وفي زلزلة، ومنهم من قال أنها لا تشرع، والأقرب والله تعالى أنها لا تشرع. كان سماحة شيخنا العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى يقول العبادات توقيفية، حتى لو حصل عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة، فالله تعالى ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام نقتدي بابن عباس نأخذ علمه، ولكن العبادات توقيفية عن الله تعالى وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان سماحة شيخنا رحمه الله تعالى يرجح القول بأنه لا يصلى لا تصلى صلاة الكسوف إلا لكسوف الخسوف الشمس والقمر. هذا هو الذي ينبغي أن يعمل به.
شكر الله لكم شيخ سعيد ونفع الله بعلمكم. وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. وقد تحدثنا في هذه الحلقة عن أمر عظيم وهي صلاة الكسوف وبعض أحكام وآداب تلك الصلاة. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة من أصول الدين. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة و